عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين، واجعلنا الله وإياكم من الطالبين بدمه والآخذين بثأره مع الإمام المهدي المنصور من آل بيت محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى كما وعدناكم عن الإمامة ودورها في المعاد إن شاء الله تعالى، والموضوع يتكون من نقاط عديدة. الأولى نذكر فيها مقدمة عن هذه الآية المباركة، وبعد المقدمة نذكر دور الأئمة عليهم السلام في عند الموت وفي المحشر وفي يوم القيامة، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق بإذنه لي ولكم إن شاء الله ببركات الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الآية المباركة تقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. في رواياتنا عن أهل البيت عليهم السلام أن هذه المنية الكبرى من الله تبارك وتعالى تنطبق على يوم الظهور وتنطبق على يوم الرجعة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن أيام الله ثلاثة، الأيام التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى وتكون الدلالة على الله فيها واضحة: يوم الظهور، يوم ظهور الإمام سلام الله عليه، ويوم الرجعة، ويوم القيامة. هذه أيام واضحة بارزة: يوم الظهور، يوم يظهر الإمام سلام الله عليه، تكون الدلالات فيه واضحة، الإمام ينشر العلم، وتحصل عند الإنسان قفزة كبيرة في رقيه العلمي. الإمام الباقر سلام الله عليه يرمز إلى هذا الرقي والطفرة، يقول: العلم الذي أتيح لابن آدم إلى حد الآن حرفان، والعلم هو 27 حرف. إذا خرج الإمام الحجة عليه السلام بث في العالم كله 25، فإذا كنا نحن الآن في حرفين ولاحظ ما وصل إليه العلم في كل النواحي المعرفية في الفقه والأصول والفلسفة والطب والمجالات الأخرى. نعم، كل هذا في حرفين في رمزين، فكيف إذا تفضل الإمام سلام الله عليه وبث 25 حرفا؟ فسوف يعني سوف يعني لن يكون هناك قياس بين ما نحن فيه الآن والفترة اللي يخرج فيها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فتكون الدلالة على الله أوضح والبراهين أوضح، فيكون هذا يوما من أيام الله. واليوم الآخر يوم الرجعة، رجعة أهل البيت سلام الله عليهم. وفي يوم الرجعة حيث يحشر الله تبارك وتعالى نعم نوعين من البشر، من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فالرجع من عقائدنا الشيعية، والفرق بين اعتقادنا في الإمام الحجة وبين اعتقادنا في الرجعة، مع أنه الاعتقاد بالإمام الحجة عليه السلام من أصول الإيمان والرجعة كذلك من أصول الإيمان، لكن مع فرق. ما هو الفرق؟ طرحنا في العشرة المباركة في هذه السنة في بعض الليالي أن التكليف على قسمين من ناحية العلم. توجد بعض التكاليف يجب الإيمان بها، علمت أم لم تعلم؟ الإيمان منجز زين، ويجب تحصيل العلم من باب المقدمة، مثل الإيمان بالله برسوله بالحجة ابن الحسن. أكو عندنا قسم من العقائد يجب العلم بها إذا علمت بها، سمونا تكليف معلق، إذا حصل لك العلم يجب. الرجعة من أصول الإيمان لكن معلقة، إذا حصل لك العلم. إذا فرضنا أن شخصا ما حصل عند العلم بأن الرجعة واجبة، لا يكون مأثوما ولا يخرج عن دائرة التشيع. نعم، لا يجب تحصيل العلم بها، لكن إذا علمت بها وجب شنو؟ الاعتقاد. بينما بالنسبة للإمام الحجة يجب تحصيل العلم به، يجب أن تعلم، فإن لم تعلم تكون آثما مقصرا. واضح الكلام؟ فالرجعة من أيام الله، وعليها نعم مئات من الروايات، طبعا عليها مئات من الروايات ومؤكدة، وعلماؤنا وعظماؤنا يعتقدون بها، يعني أكثر الأعلام تستطيع أن تقول إجماع أو شبه الإجماع، يعني كل من نظر في الأخبار وصل إلى هذه النتيجة الاعتقاد بها. مع ذلك فرقوا بينها وبين قضية الإمام الحجة بهذا الفرق الذي قلت لك. واضح إن شاء الله؟ قضية الحجة يجب أن تعلم وأن تحصل العلم، قضية الرجعة ها؟ إذا حصل العلم وجب الاعتقاد. وهي من أيام الله، ليش؟ لأن هناك أموات يرجعون إلى دار الدنيا، أموات يرجعون إلى دار الدنيا، فتكون دلالتهم على قدرة الله تبارك وتعالى أيضا واضحة أو أكثر وضوحا من أيام الظهور. واليوم الثالث يوم القيامة وهو أوضح، ليش؟ لأن الرجعة حشر جزئي، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، من كل أمة فوجا من. أما بالنسبة ليوم القيامة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فهناك حشر كامل. وفي يوم القيامة تظهر قاهرية رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يوم الجزاء. نعم، ملكية رب العالمين أو مالكيته وقاهريته تظهر يوم القيامة. نعم، ويتضح باطن الأشياء وملكوت الأشياء، زين، واتكاء العالم على الله تبارك وتعالى، أو قيمومة رب العالمين. فيوم القيامة سيكون أوضح من يوم الظهور ومن يوم الرجعة. خب، هذه الأدوار الله تبارك وتعالى جعل للأئمة فيها أدوار صلوات الله وسلامه عليهم. وأنا أرجوك لا تستغرب ولا تعتبر ذلك غلوا، لا، ذكرنا في العشرة المباركة أن عقيدتنا في الأئمة مبنية على نقطة مهمة جدا جدا جدا، بينها الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق يقول إن الله تعالى ربنا جل وعلا عظيم حكيم متعالي، لا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس، وجوده متعالي عن المادة، يعني مو محسوس، فلا يباشر الأشياء بذاته. هذه النقطة المهمة جدا. إذا كان لا يباشر الأشياء بذاته فاقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يجعل أسباب، أن يجعل أسباب، زين، فيجعل قبض الأرواح بيد من؟ بيد ملك الموت. الآن ظهور الإحياء والإماتة على الأيدي الملائكة والعلم، جبرائيل السفير بين الله وبين أنبيائه، أزرائيل لقبض الأرواح، إسرافيل للإحياء لنفخ الصور. ظهور هذه الأفعال على الملائكة، نعم، هل يتنافى مع قدرة الله؟ لا، هذا مظهر لقدرة الله. هل ننسب إلى الله العاجز؟ لا، ننسب إليه التعالي، تعالى الله عن ذلك، تعالى أن يباشر الأشياء بذاته، تعالى، تعالى أن يباشر الأشياء بذاته، لأن وجوده شنو؟ ها؟ قول، مجرد، يعني ليس وجودا ماديا، هذا مقصود من المجرد. هذا الآن مثلا هذا الكرسي وجوده مادي، أنا جسمي وجودي مادي، أنا أباشر الأشياء، أرفع هذا الكأس بيدي، أنا أباشر الأشياء. رب العالمين وجوده مجرد، لا يباشر الأشياء بذاته تبارك وتعالى، فخلق أسبابا وجعلها مجرى لفعله. وهذا، والمسلمون حينما يقرؤون القرآن ما يرون مشكلة في هذا المطلب اللي أنا أقوله، لا، يعتقدون أن الله تعالى يجري الأمور بل ضمن أسباب، لكن تقول لهم الأسباب الملائكة مدبرات نازعات، يقول ما عندنا مشكلة. وإذا تقول أهل البيت يقول ها هذا غلو، هذا شعرك. إذن المشكلة في الأمثلة يعني فقط، مو في أصل الفكرة. نعم، ذكرت لكم أن مباني ابن تيمية ومباني البخاري، ذكرت لكم أنه هم يجسمون الرحم. وين تتعلق؟ كما يقول البخاري في صحيح، تتعلق بحقو الرحمة. فإذن عندهم مجسم، من اللي يضع رجله في جهنم؟ عندهم مثلا، عندهم الرب يضع رجله في جهنم، زين، فهم عندهم هذه المشكلة أن الرب يمكن أن يرى، يمكن أن كذا، فوضع البديل مشكل. أما بالنسبة لنا، نحن نقطع أدلتنا العقلية قاطعة، نتيجتها قاطعة، وأدلتنا النقلية نتيجتها قاطعة على أن الله تعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة
وأنه لا يباشر الأشياء بذاته، فاعتمد الأسباب من باب الحكمة لا من باب العجز. قال إمامنا الصادق عليه السلام: جعل الله لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح بابا. نعم، ناطقا عرفه من عرفه، وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. جعل الله لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب علما، وجعل لكل علم شرحا، وجعل لكل شرح بابا ناطقا، بابا ناطقا، والباب الناطق رسول الله ونحن. هذه المقدمة الأولى أعزائي. المقدمة الثانية: نحن في اعتقادنا، وشرحت ذلك في العشرة المباركة، أن الهداية على قسمين: هداية إرائية، وهداية شنو؟ إيصالية. والمقصود بالهداية الإرائية أن النبي أو المعصوم أو المبلغ يشرح لك المطلب، يكشف لك عن المطلب، يقول لك هذا هو الطريق، أراك الطريق، أراك، تفضل هذا الطريق. هذه الهداية الإرائية. أما الهداية الإيصالية فهي إيصال النفوس إلى الله. الإيصال بعبارة أخرى، اسمعني حتى أدخل في صلب الموضوع، بعبارة أخرى المراتب الكمالية التي يصل إليها المرء، ها، يصل إليها بإذن الله، بإفاضة من الله، حتى لا أحد يقول إحنا مشركين، بإذن الله، بإفاضة من الله، عبر الإمام، بواسطة الإمام. هذا هو: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، عبر الإمام المعصوم. فالإمام المعصوم كما يقول المحقق الإصفهاني رحمه الله هو الواسطة في الفيض، الفيض الإلهي، أو تعبير السيد الخوي رحمه الله في مصباح الفقاهة يقول: عدنا كلمة من والباء، ما منه الوجود وما به الوجود. ما منه النشوئية، منه ينشأ العطاء، ما منه الوجود هو من وفقط ووحده لا شريك له، بعد ما عدنا شريك. خب، ما به باء السببية، ما به الوجود الأئمة عليهم السلام، فوين المشكل؟ أين الشرك؟ ما عاد الشرك. أكدنا في العشرة المباركة أن مراتب التوحيد الأولى شنو؟ أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود لذاته، صفاته عين ذاته. المرتبة الثالثة أن الفاعل المستقل هو الله تعالى وحده لا شريك له. أما إذا نقول هناك فاعل بإذن الله، عيسى بن مريم يحيي الموتى بإذن الله، يبرئ الأكمى بإذن الله، هذا ماكو تصادم، هذا ماكو شرك. لم نعطي لعيسى صفة الاستقلال أبدا، وإنما صفة الاستقلالية لله تعالى، وعيسى هو مجرى للفيض، ما بيشكل. على هالقاعدة سأدخل في الموضوع، على هالقاعدة اللي أنا أسست الآن وأشرت إليها سأدخل في الموضوع: أدوار أهل البيت في المراحل التكاملية للإنسان. خب، المرحلة الأولى، المرحلة الأولى في أصل وجودك، كيف من الله عليك بالوجود؟ الله من عليك بالوجود ببركات محمد وآل محمد. لولا هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا إلا لأجل هؤلاء. ومن هنا أنطلق، نعم، لقراءة الدعاء، الإشارة إلى حديث الكساء. حديث الكساء حديث شريف مضمونه متفق عليه، واقترح علي بعض الإخوة أنه أقراه،
العام، لكن ما عندي وقت الليلة، لكن أنا أقول للأخوة المؤمنين إن شاء الله الليلة الجاية نقرأ بعد إما بعد الماتم أو قبل الماتم تبركا. نعم أجي إن شاء الله وأقرأ. حقيقة حديث الكسى مضامينه متفق عليها، لولا هؤلاء الخمسة ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا إلا لأجل هؤلاء سلام الله عليهم. والروايات التي تؤكد أنهم العلة الغائية كثيرة تصل إلى حد التواتر وموجودة في كتب الفريقين. بس أنا ما أدعي أنهم في كتب الأبناء العامة متواترة حتى يصير دقيق في نقلي، بس أقول رأيت روايات صحيحة تؤكد أنهم غاية عند أبناء العامة، أما عندنا روايات متواترة. نعم لما خلق الله خلق الله آدم ولاحظ العرش ورأى أسماء أهل البيت عليهم السلام سأل عنهم قال لولا قال الله لولا هؤلاء لما خلقتك يا آدم. نعم فالروايات كثيرة وحديث الكساء لا ينبغي أن يضعف لأجل والله شنو شخص مثلا في السند افرض لم يوثق. هذا تعرضنا نحن لهذه القاعدة أنه هناك فرق عند علمائنا بين الخبر الضعيف وبين الخبر الموضوع المزور. الخبر المزور هو الخبر الذي ماذا نقطع بأنه كذب، هذا خبر مزور. الخبر الضعيف اللي أفرض بعض رجاله غير موثقين، وهذا انقسم على قسمين، بعض رجال غير موثقين ولا تعضده قرائن أخرى هذا يبقى ضعيف، بعض رجال غير موثقين وهناك قرائن أخرى تعضد وتحتف به بحيث نطمئن بصدوره فلا يكون الخبر ضعيفا. وحديث الكساء بل روايات كثيرة تتفق معه في المضمون، فهو حديث شريف وفي قراءته الخير والبركة. خب المرحلة الثانية بعد أن يوجد الإنسان يحصل على بركات يصل إليه الحكم الشرعي، هذه ببركاته الهداية الإرائية، يقوم المكلف بأداء الأعمال صلاة صوم يتسمع يقرأ كذا، وصول الأعمال إلى الله عبر الإمام لأنه داخل في الهداية هداية الإيصالية، فهذا أيضا مرتبة. كل مرتبة من مراتب الكمال التي يرتقي إليها المكلف إنما يرتقي إليها عبر بركات الإمام المعصوم لأن ذلك داخل في الهداية الإيصالية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. خب من المراحل الكمالية الموت، ترى الموت اللي الناس تخاف من عنده هو الموت مرحلة من مراحل التكامل عند الإنسان حقيقة، تكامل. وعند الفلاسفة والمفسرين عدة أدلة على أن الموت مرحلة من مراحل التكامل، أذكر لك بعضها. من بعض الأدلة يقولون القرآن يقول فكشفنا عنك غطائك، فإذا كشف عنك الغطاء ستنتقل إلى مرحلة علمية حضورية، والانتقال إلى مرحلة علمية حضورية هذا نقص أو تكامل؟ ها تكامل، ولن يحصل عندك هذا الانتقال إلا عن طريق الموت، إذن الموت كمان. زين هذه المرحلة التكاملية الانتقالية أنت ترى فيها الإمام المعصوم، هذا من أدوارهم يا حار همدان من يموت كلنا نحفظ هالبيت من مؤمن أو منافق قبل الأئمة يحضرون سلام الله عليهم عند الموت، وقد استفاضت بذلك الروايات، يعني مو رواية مو روايتين، روايات كثيرة تؤكد حضورهم صلوات الله وسلامه عليه عند الموت. خب الآن كيف يحضرون؟ بالجسد المادي، بالجسد النوراني، كيف؟ أولا يا إخواني أفرض أننا ما استطعنا أن نجيب على هذه الأسئلة، هذا ما يضر بالمعتقد، فرض افرض سالتني قلت لك ما ادري كيف يحضر علي بن ابي طالب، قمت تدري كيف يحضر؟ هذا مو تكليفك بعد لتدري، لكن لما قام عندك الدليل ونقلت لك الروايات الكثيره المستفيضه، ها بعد ان نقل لك الدليل وظيفتك شنو؟ ان تعتقد. اما كيف يحضر هذا مو تكليفنا، من اعرف كيف يحضر؟ من يدري؟ من يدري كيف يحضر؟ هذا واضح. هذا الجواب الاول، اقول هي قضيه تعبديه. زين، الجواب الثاني انه علماؤنا اجابوا باجوبه دقيقه ما يتسع لها المنبر، واجوبه تقريبيه. مثلا الشهيد المطهري رحمه الله عليه، هذا العالم الجليل الشهيد، يقول ينبغي للاخوه ان يلاحظوا ان هناك فرق بين عالم بلي الملك وعالم الملكوت، هوايا كفر. ويعطينا مثال خفيف لطيف، يقول انا الان بالضبط امامكم، حينما الان اريد ان اشملكم بنظري، اريد اطالعكم كلكم، ها اسمعني زين، هل اقدر انظر اليكم جميعا وانا انظر الى الامامي فقط؟ لابد شنو؟ ها التفت يمين حتى اشوف العليمين، التفت يسار حتى اشوف اليسار، ها ليش؟ وبعد اروح هناك بالحجره، لانه انا الان في معكم في رتبه واحده. اما انا لو كنت فوق كنت في مكان عالي جدا، نظره واحده تكفي ويحتاج التفت؟ شو تشوفون انتم؟ نظره واحده تكفي انا اصير فوق طالع، ها فاراكم جميعا. هذا مثال يضرب الشهيد المطهري حتى يقرب يا فكرة أن عالم المادة عالم مقيد بالمكان والزمان. ها ما أريد أقول عبارة ثقيلة عند الفلاسفة، أخو ما تفهمها تقول لي شلون تقولها، بس أقول ثاني يدل عليها والذكي يفهمها. بينما عالم المادة عالم المجردات عالم مطهر من المكان والزمان، مطهر. فإذا تجرد، يعني أنا الآن في عالم الدنيا عندي ماضي أمس، وعندي مستقبل غدا، وعندي حاضر الآن. الماضي راح، أمس راح، وبعد بكرة ما أدري والله، ما مستقبل. وأنا الآن أعيش الأزمنة الثلاثة، أنا الذي في عالم ماذا؟ المادة. أما المجرد عن عالم المادة لا، كل الأزمنة عنده على حد سواء، كل الأزمنة عنده على حد سواء. ولهذا القرآن الكريم يحدثك عن تخاصم أهل النار. تخاصم أهل النار متى؟ عند القرآن ما في متى، ما في شيء اسمه متى ما في. نعم، يعرج النبي صلى الله عليه وآله يحدثك بما بالمعراج وبيوم القيامة. يوم القيامة بالنسبة لي مستقبل، بالنسبة لله مستقبل أو حاضر؟ ها حاضر. جميع الأزمنة ماضيها وحاضرها ومستقبلها بالنسبة للمولى تبارك وتعالى كلها شنو؟ حاضر. أهل البيت عندهم وجودات نورانية يا أعزائي، خلقكم الله أنوارا، خلقكم زيارة الجامعة تختصر لك عقائدنا، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. زين، فهم في تلك الرتبة العالية النورانية، بعد إحاطتهم سلام الله عليهم لا يحدهم فيها زمان ولا يحدهم مكان. فبوجوداتهم النورانية لو مات مليون شخص في آن واحد في أماكن متفرقة متباعدة، الإمام كلهم يحضرهم، لأن التباعد والتفرق هنا في عالم الدنيا. وعلى تعبير آية الله الشيخ المطهري، وما تفرق في عالم الملك فهو مجموع في عالم الملكوت. وأكد لك يا أخوان أن هذا أحد الأجوبة، جوابة الأخرى لا يسعها المنبر. ذكر بعض الأجوبة العلامة الطباطبائي في النهاية، كتاب درس يدرس في الحوزة العلمية، وأجوبة أخرى ذكرها أيضا الشيخ الأوحد رحمة الله عليه. أجوبة كثيرة، هذا واحد من الأجوبة. خب، إذن أهل البيت يحضرون، بل حضورهم للمؤمنين يكون رحمة للمؤمنين، وحضورهم للمعاندين والنواصب يكون يكون نقمهم واسطة في الفائض، بل واسطة في الفائض. من الأشخاص الذين يكون حضور الأئمة عليهم خير وبركة منهم حقيقة الباكون على الحسين. ما اسمع ابن عبد الملك، خذها الرواية واسمعها واحفظها، ما اسمع شو اسم الرجل، ما اسمع ابن عبد الملك يقول: دخلت على مولاي الإمام الصادق سلام الله عليه فقال لي: يا مسمع، أتذكر ما جرى على جدي الحسين؟ قلت: بلى. قال: وتجزع؟ قلت: بلى سيدي، وأجزع وأترك وأستعبر، أجزع وأستعبر وأترك الطعام، ويرى أثر ذلك علي، أهل بيتي يشوفوني متغير، يشوفوني متغير حينما أذكر ما يجري على الحسين. ها، ما أشتهي ذاك اليوم أتغدى، ما أتعشى، ها، أترك الطعام وأستعبر، ويرى ذلك علي أهلي. شنو قال للإمام؟ الإمام قال له ثلاث جمل أرجوك تحفظها لأنها تنطبق عليك الحمد لله، الله يوفقك وهنيئا لك. 10 ليال من ماتم الماتم، وكل ماتم تروح لك كأنك أول مرة تسمع المصيبة، هنا تبكي، تروح الماتم الآخر تبكي، الصبح تروح تبكي، هنيئا لكم واقعا. وأنتم تعيرون من أشخاص آخرين، تعيرون على كل حال، ومع ذلك أنتم مصرون. الإمام الصادق عليه السلام قال لي: ما اسمع، ثلاث جمل. قال له: رحم الله دمعتك، الله أكبر. والثانية: وأنت عندنا من أهل الجزع علينا، لأن الجزع عليهم مأمور بأمر خاص غير البكاء، مو كل بكاء جزع، صحيح ولا؟ إذن البكاء غير الجزع. فالإمام قال شنو؟ قال أول شيء: رحم الله دمعتك. والوسام الثاني: وأنت عندنا من أهل الجزع علينا، الله أكبر الله أكبر. والثالثة قال له: ويحضرك آبائي عند الموت. الله أكبر، هنيئا لكم يلي تبكون على الحسين، عيرونكم وكذا، ها؟ ومع ذلك أنت تصير مرتبتك الاجتماعية مو شوية، اللي طبيب واللي مدرس واللي رب أسرة واللي كبير ووقار وكذا، ها، يمكن يصير عند العزيز يموت وكذا يتجلد، لكن في قضية الحسين يترك وقاره ويترك عمامته، النبي بعظمته صلى الله عليه وآله يضع التراب على رأسه وعلى لحيته ويكون حاسر، مراجعنا كذلك، عجيب. وأنت تقتدي بهم، هنيئا لك واقعا، هنيئا لك. شي بشرك الإمام الصادق في حديث مسمع، ها، إذن يحضرك آبائي عند موتك، هنيئا للباقين. إذن هذا من أدوارهم. نعم، في قصة صاحب الجواهر رحمه الله، عظيم صاحب الجواهر، كتب دورة كاملة فقهية، ها، اسم الجواهر 42 مجلد، عجيب عجيب. سيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، فد ليلة أنا سمعته تكلم في الإذاعة في حياته، كنت في النجف الأشرف، مدح كتاب الجواهر بأنه دورة فقهية كاملة ووجوده في البيوت بركة. يوم الثاني خلى من البكاتب حتى سائر الناس اشتروا، هو دورة بحث خارج، اللي يستفيد منه اللي حضر بحث الخارج، اللي ما يحضر بحث الخارج ما يستفيد مناقشة الأدلة. بس السيد الإمام قال هذا بركة، ها، وجوده في البيت بركة. ذاك اليوم خلى من المكاتب، كل الناس اشتروا كتاب الجواهر، عجيب هذا الكتاب وعجيب صاحب الجواهر رحمة الله عليه. عند الممات أغمي عليه وأفاض، الموت الله يعيننا وإياكم، واقعا الموت غصص غصص غصص، صاحب الجواهر ويغمى عليه، أنا وأنت شلون، الله أعلم بمن اتقى. فأغمي عليه أفاض، قال: رأيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللهم صل وسلم على
محمد وآل محمد. رأيت أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يتكلم مع ملك الموت يقول له أرفق به فإن عنده شيئا من فقهنا. شوف تعبير أمير المؤمنين، دورة كاملة، مجتهد مطلق، عجيب، متربع على كرسي الفقاهة، زين، كتاب الجواهر 42 مجلد من أول الفقه إلى آخره مع التحقيق، يعني مو نسخه لصق، نسخه لصق لا، مع التحقيق إلى الآن يستفيد منه الأعلام والمراجع العظام يستفيدون من هذا الكتاب. شو يقول أمير المؤمنين؟ أرفق به فإن عنده، يلا والله شو واحد حقيقة والله العظيم واحد ما يحتقر نفسه أمام هالعظام. إذا صاحب الجواهر عنده شيء من فقه، شحنش عندنا ولا شيء، صفر، صدق صفر، ما عندنا شيء. يلا بس زين نتعلم من الفقه شلون نتوضأ ونغتسل غسل جناب، وهذه بركة حقيقة. أرفق به فإن عنده شيئا من فقهنا. خب، إذن الإمام يحضر سلام الله عليه، يحضر عند الموت، فبعضهم ينكشف له أمير المؤمنين، وبعضهم يحضر عنده مثل ما يقول مسمع آبائي، آبائي يعني الـ14 مو عند كل شخص يحضرون، عند بعض الأشخاص. نعم، فمثل اللي يتوفق ويبكي على سيد الشهداء أبي عبد الله، هذا يحضره آبائي يعني الأئمة كلهم سلام الله عليهم، أو حسب قابليته أو حسب درجته من البكاء. الروايات أكدت على أن البكاء شعيرة، وستبقى هذه الشعيرة إلى أن يظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذا ظهر وأخذ الثأر نأخذ منه الحكم الشرعي، نبكي ما نبكي يستحب. هو يقول علماؤنا إن عندنا أحكام من أحكام الشريعة إلى الآن ما بينت، بل قد أوكل بيانها وتفصيلها إلى الإمام الحجة سلام الله عليه. فالشعيرة البكاء الله الله فيها لا تحرم أنفسكم من الأجر أبدا في طول أيام السنة. وأكو عندك توسعة في التكليف، أفرض رحت عند خطيب ما بكاك من مشكلة، لأن البكاء قد يكون أحيانا بلي مو اختياري، أريد أبكي ما جاتني العبرة، يوم الخطيب بارد أو أنا اليوم شنو أذنبت ذنبا أو قلبي قاسي أو قد يكون من الخطيب قد يكون من القابل ما أدري، لكن أكو عندي التباكي. أيضا التباكي مأمر به، والتباكي أمر اختياري، أستطيع أن أتباكي اللي هي صورة البكاء، هذا مأمر به أيضا، مأمر به. فأنتها لا يفوتك الثواب في أي ما أتم تحضر في طول أيام السنة. إذا صار وقت المصيبة طأطع رأسك وابكي أو تباكى حتى تحصل على هالثواب. بل إذن يحضرك شنو؟ أبائي. خب، فالأئمة يحضرون سلام الله عليهم في حال الموت، ويحضرون بعد الموت في البرزخ. بعد أعطيتك القاعدة، أي مرحلة من المراحل التكاملية التي يمر بها المؤمن إنما يحصل عليها عبر توسط شنو؟ الإمام سلام الله عليه، لأنه من مصادق الهداية الإيصالية. بلي، ففي عالم البرزخ كذلك الأئمة عليهم السلام لهم دور ولهم سلطنة. فد واحد التفت إليه الإمام الكاظم أرواحنا له الفداء سلام الله عليه، قال له أتحب أن تبقى في الدنيا؟ قال له نعم. قال له ليش؟ قال لأني أحب أن أقرأ سورة التوحيد. حقيقة سورة التوحيد فيها ثواب عظيم. نعم، وخير حالة يكون عليها المرء إما أن يكون بلي متعلما للقرآن أو في طريق تعلمه. نعم، الله الله في كتابي ربكم احفظوه اقرؤوه علموا أولادكم. نعم، ابذلوا في سبيل تعليمه كل غال ورخيص من أموالكم ومن وقتكم ومن مواعظكم، وحثوا نعم أولادكم على الالتحاق بمدارس، للمدارس التي تعتني بتعليم القرآن الكريم. بالي، فإنك لو رزقت ولدا يقرأ القرآن يشفع لك.
بل والنبي أخبر أن بعض المعذبين في قبورهم لكثرة ذنوبهم رفع عنهم العذاب يوما ما، قال أنه هل يوم رفع ولد فتح القرآن قرأ كتاب الله، لما قرأ الولد كتاب الله قال بل رفع العذاب عن الأب في قبره، حثوا أولادكم. خب الإمام الكاظم عليه السلام قال لهذا المؤمن أتحب أن تبقى؟ قال بلى سيدي. قال ليش؟ قال أحب أن أقرأ سورة التوحيد. سورة التوحيد عظيمة، الشيخ الوحيد الله يحفظه يقول ينبغي لكل مؤمن أن يقرأ سورة التوحيد 100 مرة ويهديها كل يوم للمعصوم. إذا عندك حاجة فد يوم اهديها للنبي 100 مرة، فد يوم للأمير المؤمنين للزهراء. أنا سألته قلت له أقرأ وأهدي للمعصوم أو أقرأ نيابة عن المعصوم؟ أنا شخصيا سأل ياه الأفضل، ابتسم قلت تستطيع أن تجمع أقرأ اليوم سورة التوحيد 100 مرة نيابة عن الإمام الحجة وأهديها للنبي. فقمت بالعملين، قرأت 100 نيابة عن المعصوم وأهديتها لمعصوم، فحققت العنوانين، عنوان النيابة وعنوان الإهداء، نيابة عن معصوم إهداء لمعصوم. خب الإمام الكاظم عليه السلام قال لهذا المؤمن لتعلم أن المؤمن إذا مات، الله أكبر، المؤمن إذا مات ها يرسل، يعني إحنا يقول نرسل ملك، نرسل إليه ملكا في قبره يعلمه القرآن الكريم في عالم البرزخ يتعلم. هذا تفضل من الأئمة عليهم السلام، هم في دار الدنيا يعلمنا وهم في عالم البرزخ يعلمنا سلام الله عليهم. يقول ملك يجي إلى المؤمن يعلمه القرآن ويختم القرآن، ليش؟ لأن الله تعالى جعل درجات الجنة على عدد آيات القرآن الكريم، فيقال للمؤمن يوم القيامة اقرأ ورقة اقرأ ورقة اقرأ ورقة. هذا من بعض أدوارهم في عالم البرزخ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وطبعا لهم أدوار أخرى أيضا في عالم البرزخ. وأما في عالم القيامة، في عالم القيامة أترك التفصيل الليلة الآتية إن شاء الله تعالى، وأتحدث عن آية وعلى الأعراف رجالون. فإذا الليلة الجاية إن شاء الله أكمل معكم هذا الموضوع. الآن نبقى في عالم البرزخ، بلي هناك بلي في عالم البرزخ الروايات تؤكد على أن بعض المؤمنين بلي يحصل على نعيم في عالم البرزخ ويكون قبره روضة من رياض الجنة، وبعضهم يكون حفرة من حفر النيران. العلامة المجلسي يقول إن في القبر أهوال كثيرة لعلها تصل إلى 300 هول. نعم، يعني لا تستصغر الأمر وانشغل به كثيرا. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. المؤمنون لهم خصوصية، من خصوصية المؤمن أنه يكثر من ذكر الموت ويلهج بذكر الموت. في بعض الروايات قالت يستحب للمؤمن أن يذكر الموت في اليوم والليلة على الأقل 25 مرة. قالوا وأنت يا رسول الله أنت تقول لنا ذكروا 25 مرة أنت كيف؟ قال أنا دائما أعيش حالة الالتفات إلى الموت، فإني ما فتحت عيني نعم وقلت بأني سأغمضهما إلى هذا الحد من شدة الاستحضار، ولا غمضتهما وقلت بأني سأفتحهما، ولا أدخلت في فمي لقمة وقلت بأني سأستسيغها أو سأسيغها سأكلها، استحضار تام لقضية اللقاء بالله. اللهم ارزقنا الاستعداد للقائك في الموت، لقاء الله تبارك وتعالى. الأئمة أكدوا على أن هناك أعمال تنفع في قضية القبر. القبر له وحشة، وحشة، نعم، بلي، تنام في القبر وحدك، يحتاج إلى فراش، يحتاج إلى ضياء، يحتاج إلى كذا. زين، مثلا الزهراء سلام الله عليها قالت، زهراء لها باطن الإمامة، نعم، عندها إحاطة تامة بعالم القبر وبعالم البرزخ وبعالم القيامة، كلهم منطقهم لو كشف إلي الغطاء ما ازددت يقينا. نعم كلهم، أمير المؤمنين نطق بها، وهذه الرتبة موجودة للزهراء، موجودة لأهل البيت، طبعا مع تفاوت في هذه الرتبة بين أمير المؤمنين وبين أولاده، والتفاوت هم يقولونه. الإمام الكاظم لما يقول أعطانا الله كذا، يقول ولجدنا رسول الله رتبته، ولجدنا أمير المؤمنين رتبته. هناك رتب محفوظة للنبي وللوصي. زهراء تقول نعم، مما يؤثر في عالم البرزخ التهاون في الصلاة. يا شباب يا أولاد، من تهاون في صلاته لا يهمه متى صلى، ولا يحافظ ولا يؤديها في وقت الفضيلة. ومن التهاون، لتعلم قبل ما أذكر العذاب، والتهاون له مثالان. مرة أنا أتهاون، هذا تهاون، إلى الآن ما بصلي المغرب، أقول لا أروح أقرأ شوي وبعدين أصلي، أوصل إلى المحطة الفلانية وأصلي، أخلص الشغلة الفلانية وأصلي، أخلص الكورة وأصلي، أخلص البيع والشراء اللي بالدكان. زين الآن عندي زبون، واختبار الله يختبرك وقت الصلاة يجونك الزبون، ها، وأصلي. هذا مرة. أكو مرة لا، اسمعني، أنا أصلي بمجرد أن يؤذن أقوم أصلي. أولادي اللي الله كلفني بيهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما أعتني بيهم، ما أعتني، خليهم مساكين بالغين 16-17 أو على مشارفين للبلوغ، اللي واجب علي، واجب علي هيئهم. أنا أتركهم أقول جهال، ما أريد أضغط عليهم، خلي طالعون الفيلم، خلي ينامون قبل الشمس بشوية، أقعدهم. أنا أيضا أعتبر متهاون، مع أني أنا أفترض شخصيا وأدي الصلاة في أول وقتها. لأن السيد الخوي رحمه الله والمراجع يقولون المحرم أمران، هم أن يصدر الحرام منك، هذا حرام، أو التسبيب، أن تسبب للحرام. يعني فرض هذا ماء نجس، حرام أنا أشربه، حرمة شرب النجس. ومرة أنا أعطي لي واحد منكم، أنا أدري أنه نجس والأخ ما يدري أنه نجس، أقول له تفضل اشرب، ما أقول والله الجا هو مو مأثوم، هو صح مو مأثوم، بس أنا مأثوم. ليش مأثوم أنا؟ ليش أنا شربت؟ أنا ما شرب، ليش مأثوم؟ لأني شنو؟ سببت. نعم، فصدور الحرام مباشرة مني حرام، والتسبيب إلى الحرام حرام. خب، فالآباء ينبغي أن يلتفتوا إلى أولادهم. وشو القرآن شي يقول؟ وأمر أهلك بالصلاة. بعد يعني من تقول للصلاة، مو مثل ما تقول تغدى، تغدى ترى اليوم الغد ممتاز، ومثل ما أنت طلبت نقول إن شاء الله يا أيوة غدا، أو تعال خذ جائزة، أو تعال مطلع رحلة، قوم صل، خصوصا إذا نايم أو عنده شغلة أو جاي من المدرسة تعبان. ولهذا القرآن يقول واصطبر، تحمل شوية وتحمل. ويقولون إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا كنت تعرف أن هناك أساليب خاصة هي اللي توصل أو تقدر عن طريقها توصل هالنصيحة لأولادك، يجب عليك تتعلم تلك الأساليب، تلك الأساليب والطرق. عال الأساليب والطرق هي الترغيب أو هي الترهيب أو أي نوع من أنواع الأساليب اللي أنت بإمكانك أن بلي توصل الرسالة لأولادك حتى يهتموا بأمر صلاتهم وصومهم. نعم، الزهراء تقول عن أبي رسول الله محمد المتهاون بصلاته يبلى، يبليه الله تبارك وتعالى بخمسة عشر خصلة، منها في الحياة، منها عند الممات، منها في القبر. هذا من أدوار أهل البيت التكوينية، الكشف، الكشف عن عالم الغيب، عن عالم البرزخ. عالم البرزخ عالم غيب بالنسبة لنا، فالذي يكشفه لنا أهل البيت. بلي ليتهاون بصلاته ينزع الله البركة من رزقه بعد، والبركة من عمره، بركة من عمره ومن رزقه. عجيب ابن آدم، ليش تستعجل في صلاتك؟ عندي شغل، عندي دوام. عجيب، المولى يقول لك تبارك وتعالى في بعض الروايات، انت شغلك حتى تصل الى شغلك تحتاج الى من يوصلك؟ الى قدرة الله. تحتاجني، شغلك بيدي، روحك بيدي، وانت الان قائم بين يدي، كيف تعرض بوجهك عني؟ ليش؟ ليش تعرض؟ انت تدري شنو معنى الصلاة؟ الصلاة هي بل يعني معراج الى الله، اتصال بالله، وحوائجك كلها، حوائجك كلها عند الله، حتى الحاجة اللي بتروح له. كم واحد مسكين استعجل بروح الدوام ومات؟ كم عندك امثلة في ذهنك؟ عندك عشرات الامثلة. بل فانت المفروض بين يدي رب العالمين تخجل، تستحي، وتصلي بهدوء وقار وسكينة وطمأنينة. بلي بلي، وفقكم الله. أما إذا استخف الإنسان بصلاته ينزع الله البركة من رزقه، من عمره، وعند الموت يشدد عليه. شنو قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في حق صاحب الجواهر؟ شنو قال له لملك الموت؟ ارفق به، فإن عنده شيئا من فقهنا. والله أحلى، إذا لا عندنا شيء من فقههم وصلاتنا حي الله، شو يصير موتنا؟ اي والله يصير الموت علينا صعب يا أخوان، صعب جدا 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 جدا، صعب جدا. نعم، أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض. وفي القبر تقول الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، وفي القبر أيضا أول ما يحطونه في القبر ها، ويروحون عن أهله، يشوف إلى جنبه ثعبان أسود حي، يقول أنا حي لو تدخل علينا بالحسنية ما نتحملها. إيه هذا حي وفي القبر وحده الإنسان، وأسود طوله طويلة، فتنهش تخوفه. هذا اللي يتهاون في صلاته، يسرع، ومتى ما صلاها صلاها أداء أو قضاء، وإذا يوم جلس بلي من الصباح مصلي قضى ما يعاتب نفسه، ما يعاتب نفسه، مو صحيح هذا، واضح. ومن الأمور التي تجعل الموت عليك وفي يوم القيامة أيضا تقول الزهراء، إذا حشر المتهاون بصلاته يحشر وملك يسحبه إلى أرض المحشر ويضيق عليه. الله الله في الصلاة، وأمروا أولادكم بالصلاة، وأمروا بناتكم بالصلاة، واتصل بي وقت الفريضة، حتى إذا ما كنت أنت في داخل البيت قل له بابا أقعد صلي حتى يتعلم. نعم، الشيخ المطهر يقول أنا بقيت مدة أسرار بس هو كتبها، بقيت مدة مع أولادي حتى الكبار، أشوف إذا ما أكون عندهم يصلي بسرعة، يؤدي الواجب بسرعة، لكن إذا جلست عندهم وهم يصلون لا، يقرأ الإقامة، يقرأ الكذا، ها إذا ها يصلي بهدوء ويصير صلاته أكمل. بقيت مدة الآن وضحت لهم، ليش بحضرتي تخافون من الله؟ لماذا لا يكون الله حاضرا عندكم أكثر من حضور أبيكم عندكم؟ لماذا لا ترجون لله وقارا؟ هزيتهم بالمواعظ، خلاص تعلموا، ركبوا على الطريق، صار الإنسان يعرف الحين ما يحتاج أبوه. من يدخل في الصلاة يقول الله أمامي، لابد أأذن أفضل حتى يصلي وراي صف من الملائكة، أو قيم، كلاهما مستحبان، والإقامة أشد 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 استحباب الإقامة. ها يعني لو ما أذن تركت الاستحباب، المفروض ما أترك الاستحباب الثاني، الإقامة، مقيم وأصلي وعيوني على التربة، ما أشتت بصري أثناء الصلاة، على أساس بلي أكون يعني في حالة مطلوبة وأحصل ثمرات الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد واحد اجى للنبي صلى الله عليه وآله قال له فلان يعصي، قال له اول شيء المفروض ما تكشف له، المفروض ما تجي تنمي وتقول لي يعصي يعصي، انت المفروض تأمره بمعروف تنهى عن المنكر. وثانيا هو يصلي، قال ايه صلي، يحسن وضوءه، توضى زين، ايه توضى زين، يغسل الراس، يغسل وجهه زين، ثم اليدين، ويجفف الراس والرجلين ويمسح ويحضر الصلوات الخمس. قال إذا كان يتوضى زين ويصلي زين فإن صلاته ستنهى عن الذنب، عن هذا الذنب يوما ما. الضمان لاستمرارك على الثبات والاستقامة هذه الصلاة، واظب عليها وتوضى زين، حتى بعض الذنوب اللي نفسك تلح عليها تلح عليك لترتكبها، إنك ببركات الصلاة ها ستترك هذا الذنب يوما ما إن شاء الله. وأيضا يا إخواني من الأمور التي كشفها أهل البيت عليهم السلام وأكدوا عليها نعم وأنها تعين عند الموت وفي القبر وفي يوم القيامة، أداء الحقوق للآخرين. الزوج عليه أن يؤدي حقوق زوجته، والزوجة عليها أن تؤدي حق زوجها. وهذه كل سنة أنا وغيري من الخطباء يتطرقون إليها، لكن لا بأس بالمرور اختصارا من باب إن الذكرى تنفع المؤمنين. مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول من تزوج ما لا ينكح جاء يوم القيامة ما إلى انشقه ويؤمر به للنار. أنا عفوا الزوج الذي يهمل أمر زوجته ولا يلبي رغبتها الطبيعية اللي الله تبارك وتعالى بل هكذا خلقها وخلق الرجل ركب فيهم الشهوة نعم وأحوج كل منهما إلى الآخر. فالرجل الذي لا يشبع هذه الحالة في زوجته نعم يتعرض للعقوبة متى؟ يوم القيامة. فالإمام الصادق يؤكد أن المفترض بالمؤمن أن لا يكون أنانيا كذا عفوا، بل عليه أنه كما هو يريد أن يصل إلى الذروة في هذا الأمر كذلك ينبغي أن يجتهد، أن يجتهد في أن يوصل الطرف الآخر إلى حاجته المشروعة من هذه الناحية. وبعضهم يهمل ذلك أبدا، والإهمال لكله أنواع. بعضهم أصلا يترك زوجته عند جلسات ما أدري وين يستأجرها ويسهر فيها طوال الليل ها سوالف وتدخين وهالأمور، والزوجة هاملها بعدين يروح لها وبس لا تتكلمين ولا تحكين. صحيح يا أخي هذا الشيء مو صح، ترى تعاقب 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 ها، فيه عقوبة وفيه نزع بركة وفيه سلب توفيق. هاي مرأة قاعدة في البيت تنتظرك، هذه لها حق. تدري النبي شو يقول صلى الله عليه وآله لما شرح لهم فضل الاعتكاف في المدينة المنورة وفي المسجد، رغب المسلمون في الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وآله يطوي فراشه في العشر الأواخر من شهر رمضان ويعتكف. بعدين قال لهم جلوس المرء عند أهله يم زوجته يبتسم في وجهها فرحها، صار بينه وبينها حوار، يتفاهمون على الحياة ويدخل السرور عليهم ويأكل وياهم، مو كل يوم معزوم كل يوم كذا. زين جلوس المرء عند أهله خير من اعتكاف في مسجدي هذا. نعم نعم صلى على محمد. نعم صل على محمد وآل محمد. فعليكم جميعا أن تؤدوا حقوق أزواجكم، يعني المرأة تؤدي حق الزوج، حق الزوج معروف لا تخرج من بيته إلا بإذنه، حتى للمأتم، حتى لزيارة أمها وأبيها. نعم هذا حق. وعندنا إذا اضطرأ حضر رسالة ويستحب للزوج أن يأذن لها، يعني لا يجب، يستحب أن يأذن لها في زيارة أمها وأهلها وأرحامها، مستحب لكنها مو واجب عليه. فلا تخرج من بيته إلا بإذنه، وبعد ولا تدخل في بيته أحدا إلا بإذنه. والثالث عفوا أن تتهيأ له بالفراش، أن تزيل المنفر شيء، اللون اللي ما يريد زوجها، اللباس اللي ما يريد زوجها، أن تزيل المنفر من نفسها. طيب، وأما الطبخ والنفخ مو واجب عليه أبدا. نعم، لكن كما يستحب له أن يأذن لها أن تزور أهلها، هي يستحب لها أن تخدم، يستحب. ونقدر نقول لها خذي قدوة زهراء الصديقة الشهيدة الزهراء سلام الله عليه، خدمت ولي الله، خدمت الحسن والحسين، طبخت، نفخت سلام الله، كنست، سيدة النساء تكنس، الله أكبر، شنو هذا؟ القمة في التواضع، تكنس حتى غبرت ثيابها سلام الله عليها سيدة النساء، وطحنت حتى مجلت يداها وأثر ذلك في يديها. فالمرأة يستحب لها أن تقتدي بالزهراء سلام الله عليها. والزوج عليه واجبات، النفقة المتعارفة والعام تعرضت لها كثيرا، النفقة، وقلت العام أن النفقة الزوجة غير نفقة على الأم، النفقة على الأم والأب واجب يا أعزائي، واجب 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 أن تنفق على أمك وأبيك، لكن لو ما أنفقت الليلة ما عشيتهم مأثوم، بس ما يثبت ذلك في ذمتك، ما يثبت ذمتك، ما يسمونه في الحوزة حكم تكليفي. أما الزوجة إذا ما تعشيه الليلة هم إثم وهم في ذمتك، مطلوب في ذمتك لو بعد 10 سنين تعطيها ثمن عشاها الليلة هذه. نعم، سيدة مهيئ لها في البيت كل شيء وقالت أنا أقبل بهالموجود وراحت بيت أهلها تعشت ما يخالف، لكن إذا ما مهيئ الثلاجة خالية ما فيه شيء الليلة وراحت بيت أهلها تعشت، ذمتك شرعا مشغولة بعشائها واقعا. فعليك أن تهتم بالنفقة وصير متواضع، قولها حلليني بريني الذمة، أخاف أني قصرت في حقش، زين ما أعطيتش حقوق الشرعية، حلليني. منو المعصوم الكامل؟ ماكو إلا 14. واضح أعزائي؟ النفقة، وبعد النفقة وتهيئ لها السكن اللائق بها. اسمعوني أعزائي، والحق مار ولا حد يزعل من الحق، وتهيئ لها السكن اللائق. إذا كان اللائق أن تحصل شقة مستقلة، بعد لا تسكنها عند أمك وأبوك، عند أمك وأبيك، لا. السيد السستاني يقول غيره طبعا، وغيره يقول لو كان اللائق بها أن تسكن مستقلة، وين؟ قلت لها لا، أقعدش عند أمي وأبويا، وعصت وما طاوعتك وراحت بيت أهلها، لا تعتبر عاصية لله، لأن واجبك أن تهيئ لها سكن لائق لائق بها، واجبك هذا الشيء، واجبك. فكيف بعض الرجال الله يغفر له، الله يغفر له، الله يغفر له، احنا يا زمان، ها، مو بس الطبخين لي، طبخي لأمي وابوي بعد، ليش الشكل؟ أنا أدري هالكلام، بس والله إذا صدقوني، والله ما أقصد شخصا بعينه، أنا أقول هالحالات موجودة وإحنا على المنبر نناقشها ونذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، والإنسان مو عيب إذا عنده غلط ويعترف ويعتذر ويعتذر من زوجته أو كذا، لا لا نعم، لا يجب عليها أن تطبخ لك، لك أنت ما يجب تطبخ، تعال طبخ لأمي، طبخ لأبوي، طبخ لخواتي، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. هسه إذا هي راضية وأنت من جهة ما مقصر، النفقة معطيه ضعفين، وكل مرة كل سنة سفرة ومدللها وبطيب خاطر، هذه شكو ما بيه إشكال، هذه إذا هي راضية ما بيه إشكال. نعم، فكيف أحيانا الأم تتسلط على الزوجة، وإحنا أعطيناش وإحنا أعطيناه، ليش يا أختي، ليش يا خالة، ليش يا عمة، شي دخلش أنت بنت الناس تتدخلين في شؤون، في شؤونهم الخاصة بينك بين ولدك وزوجته، اتق الله وخافي على نفسك من عذاب الله، دي بنت الناس وزوجة ولدك، والله جعل لها حقوق وعليها حقوق، شي دخلك انت. هسه نجي للاستحباب، ده شيء آخر، تراضي واستحباب ده شيء آخر. إذن الواجب عليك تنفق عليها وسكن مستقل حسب العرف. نعم، أنت لو قلت أنها رضيت
أو أنه من شأنها أن تسكن معي في بيتي مع أمي وأبوي، هذا عرفنا، هذه عرفنا، وهذا لائق بها، ماكو مانع. إذن المسألة ما أعطتك إياها مطلقة، أرجوك شباب وعرفني زين، عرف الحكم الشرعي زين، المسألة مو مطلقة يجب أن تهيئ سكن مستقلة، لا، حسب ما هو لائق بشأنها. إذا كان اللائق بشأنها أن تسكن سكنا مستقلا يجب أن تهيئ سكنا مستقلا، وإن لم يكن ذلك في العقد والشرط، حتى إذا ما اشترطت ما احتجت الشرط، ما احتجت الشرط، هو الواجب عليك تعطيه سكن لائق بها. وإذا كان اللائق بها أن تعيش وياك في البيت حسب هذا شيء آخر، والتشخيص يحتاج إلى دقة وإلى كلام غير هذا الكلام المختصر، شلون نشخص حقيقة. ومن الواجب عليك أن تعطيها حقها أيضا فيما شرع الله ورسوله، أن تعطيها حقها فيما شرع الله ورسوله، والإمام الصادق شرح ذلك وبين. نعم، وأنا ما يحتاج أفصل. نعم، الإمام رضا عليه السلام كان يأكد على بعض الأزواج، يقول لما تدخل على زوجتك عدل هندامك، على تعبيني بهالزمان خلي قطرتك زينة ومكوية، مثل ما أنت تحب تشوف زوجتك كشخة كذلك هي تحب تشوف زوجها، تشوف زي تشوف هالأيام خصوصا بهالقنوات الفضائية تشوف كل شيء، يا من بعد تبي تشوف زوجها نعم ومرتب عقاله زين قطرته مكوية حتى عينه تمتلي بما حل الله لها، بما حل الله لها، واضح أعزائي؟ هذا تكليف شرعي هذا. والواجب عليك النفقة، النفقة أكل شرب عليك وعلى الأولاد، بس النفقة على الأولاد ما فيه حكم وضعي، فقط فيه حكم شو يسميه تكليفي. شو معنى التكليفي؟ يعني إذا ما أنفق علي حرام، بس ما يثبت شيء في ذمتي، ما أقضي النفقة اللي ما أعطيت أمي وأبويا، لا ما أقضيها، بس نفقة الزوجة شنو؟ أقضيها، ما صار عندي وقت أكتب في الوصية، إي والله في ذمتي مهرها المؤجل مثلا، وفي ذمتي لها نفقات أعطوها من أصل تركتي أو من ثلثي. إيه خب، نجي للنفقة على الوالدين، شقولا وفي قلبي آهات، شقول يا أخوان شقول؟ هذا أبو الكاميرا ما يمكن يعرضها على العالم، أنا ما أدري، أنا أقول له إذا في مقاطع خاصة ببلادنا تحذف. نعم، أنا أتكلم عن بلادنا، في قلبي آهات. أنت منو رباك يا موظف؟ قول لي يلا، قول لي منو رباك، منو كبرك أنت؟ ما تلاحظ مراحل حياتك الأولى؟ ها لما كنت حامل ما تلاحظ سهرت أمك، وفي أيام الطفولة وتوسخ غيرها ما يشتهي يشوفك، انت القاعد تحت من بابي ايجاد يشوفك مصخ، ولا ابوك اللي هو جابك وش لي يلا، وتقوم تخدمك وعندها لذيذ خدمتها، خدمك لو تطيح وتزلك تصرخ اه هو ولده وتصيح عليك وتغسلك وتنظفك وتعطرك وتوديك الابو وتقول هاك قبله جيب لك يا جاهز، هذه الام هذا جزاها، هذا جزاها من تكبر وتتوظف وتحصل لك 5,000 4,000 ها في العيد تعطيه قرشين 50 ريال، يعني ما تخجل ما تستحي. الولد وما يملك لأبيه، الولد وما يملك لأبيه، اسا مرة أبوك مليون غني ما يحتاجك، يستحب تقول له تفضل شنو تحب بابا تفضل 1,000 2,000 كذا. أما إذا كان والدك محتاج فقير، شلون فقير ما يقدر يشتغل، كد على نفسه وعلى اللي عنده أمك وخواتك وكذا ما يقدر، ها هذا بعد تكليفك، هذا تقتطع له، شوف كم يكفي، يكفي أنت تعرف كم يكفيك، أنت عندك عيال وتنفر كم يكفي 2,000 3,000، مفروض أنا أوفر لأبويا 2,000 3,000 أنا وإخواني نشترك، أو أنا أعدل اللي علي، أعطي أبوي 1,000 2,000 1,500 من راتبي وأنا راضي، نعم راضي متشرف، وأقول له يا يبا أنت أصل البركة لولاك كسبب، ها لولا أن الله أخرجني من صلبك أنا ما موجود، مو بس راتبي مو موجود، أنا مو موجود، ها تربيت علي أنت، تعبتني توديتني المنبر، توديتني المسجد، انت عرفتني على اهل البيت، انت ببركاتك انا عرفت اهل البيت. نعم بعرف بركاتك انا نجحت في المدرسه. من اللي كان ينفق علي ويشتري لي الدفتر والقلم وكل شيء؟ منه؟ هو ابويا، ابويا كبرني تالي هالشكل. نعم فاعزوا اباءكم، اعزوا اباءكم، اعزوا امهاتكم. والام والاب مو بس يردون ياكلون، قال لا هذا يشوفون في حسين الجاسم كل ليله اكل، هذا من وين الاكل؟ هذا مو جبرائيل ينزله، لهذا الناس تجي تتبرع. ذات اللي كلت وعيش حساوي، هذا مؤمن جيت سمع وتفاعل بالمنبر وقال تفضلوا اكل الحسين 10,000 طعام. امك وابوك يبون يسوون هالشكل كل ليله ناكل في الحسينيه وتاني نتسمع حسينيه بلها اكل فرش يبي لها كذا ها. انا بعد تقول ابغى اتصدق، ابغى انفق في سبيل الحسين. ايش تنفق في سبيل الحسين اذا ما عندها شيء؟ مسكين لا هي تخيط ولا هي موظفه ها، ومتكرم عليها انت عندها خبز وجبنه حين راحت البيت عندها عشاء. هذا مو صحيح يا اخوان، والله العظيم مو صحيح. اعزوا امهاتكم اباكم، قلت تفضل تفضل، بس كل عندهم سيوله قدر المحدود يعني، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا تقول ما اقدر، لا تكلف الله نفسها، لا تختزل، هذا واجبك. ايش حلوه الام تجي وتاكل وتشرب وتنفق، تعطي اولادها، تعطي بنيات الصغار، جاءت حسنية بتساهم، جاءت كذا تبغي مسجد في كذا أعمال خيرية صدقات عدها، تقول ما راح رباي بلاش، تقول ما ربيت بس هذا أثر تربية. على كل حال الآهات كثيرة على كل حال في مجتمعنا. ومن تتحدث مع والديك حاول ليكون صوتك أرفع من صوت أبيك قايس، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله يرحمه عزيزنا الشيخ أمين المقرب، أذكره قلت لك القضايا الخاصة لا تعطيه الإذاعة، أنت اللي قاعد معارف يسجلون أو غيره. نعم شيخ أمين عزيز علي وعلى قلبي كثير كثير، الله وفقني وخدمته ودرس عندي السطوح كفاية وكذا. ها توفى، توفى رحمه الله، أنا أشرفت على تغسيله وهذا كذا، عزيز علي كثير. والده رأيته يبكي عليه بكاء عجيب، قلت لحجي أبو الشيخ شنو سبب هالبكاء يعني بهالحالة وبهالشدة؟ كان يقول يا شيخ علي اللي مأذيني كل ما أتذكر شيء، يقول أنا كبير السن وسمعي ثقيل إنزين وكلامي شوي هادئ، فكان يقول لي يبا أنا محتار كيف أكلمك، ها من أتكلم وصوتي أقل من صوتك ما تسمع، ومن أريد أرفع صوتي عليك أخاف يصير خلاف الأدب الشرعي. الله أكبر، يقول أنا محتار، يقول كل ما أتذكر هالأدب قلبي ينشلع وأبكي عليه. اقرأوا للشيخ أمين عزيزنا وللشيخ الوائلي وأمواتنا وأمواتكم الفاتح. أنت تدري الروايات شو تقول؟ تقول أنت من تلتزم بهالآداب مع أمك مع أبيك، ها من تلتزم مع هالآداب نتيجة الإيجابية إلك، إلك أنت، إلك الله يفتح لك أبواب من الرزق أنت ما تتوقعها. أي والله ما تتوقع هالأبواب والتوفيق. الله يحفظك، يكفيك الشار الحساد الرصاد، بلي يكفيك، يكفيك يكفيك ما تعلم وما لا وما خفي عليك مما دفع الله عنك من الأسوأ أعظم أعظم. أنا اليوم رايح فاتحتين لشباب اليوم، واحد منهم يقول تدري شلون شلون توفى؟ ها يمشون جايين مالي من الرياض من الحج، صار الحادث صار الحادث صار الحادث ايش 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 كده، شباب ورد خمسة راحوا توفوا. لاحظ شلون احيانا بر الوالدين والتواضع لهم وعدم رفع الصوت، وان تبذل انت ومالك لابيك استحباب، الواجب النفقه الواجبه، واجب عليك ان تنفق الواجبات، واما غير الواجب حكم استحبابي انت وما تملك لابيك. انت من تتواضع لوالديك وتكرمهم الله تعالى يوفقك، يوفقك يفتح عليك الابواب. زين إيه
بعد أخ شيخ عبد الله الليلة هم حضر عندنا شرفنا شيخ عبد الله الياسين أخونا عزيزنا، اقرأوا الفاتحة لكريمته حقيقة لتوفيت شهيدة في حريق ولوالديكم وأنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنته ابنتنا حقيقة وكان لها جهود ونشاط وخدمات دينية ومشاركات وفعاليات دينية، فرحمة الله عليها، فإلى الجنة إن شاء الله مع ولديها اللي قبل وفاته ما أظن في شهر أنا رحت أزور شيخ عبد الله وقال لي هذه أولاد بنتي حقيقة. على كل حال مأجور شيخ عبد الله ومأجور زوجها إن شاء الله وعمامها إن شاء الله، على كل راح إن شاء الله إلى الجنة عند محمد وآل محمد إن شاء الله. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. الله يعوض والدها وأمها وزوجها أكثر مما أخذ منهم إن شاء الله تعالى. عموما أرجع إلى أصل بالموضوع، والموضوع طويل وكله من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكر نفسي، سواء أحد يقول لي واللي مات أمه وأبوه كان مقصر، ما انتهى تكليفك، بالعكس حتى بالي بعد وفاتهم، أدري الوقت انتهى، بعد وفاة أمك وأبوك هم عندك مجال، هم عندك مجال. شو يحتاجون بعد الممات؟ يحتاجون إلى أن تكرم صديقهما، صديق الأمك، صديقة لأمك، أرسل لها الهدية. النبي هكذا كان يفعل سلام الله صلى الله عليه وآله مع السيدة خديجة، يذبح الذبيحة يقول ودوا لصديقات السيدة خديجة. بالي حتى غارت من غارت، والحكي طويل. فأنت أكرم صديقات والدتك، بل صديقات والدتك أكرمهن، اقرأ لها الفاتحة، ثوب لها ماتم، ثوب لها أعمال صلاة، صوم، محتاجة مسكينة. هكذا كشف أهل الوحي أهل البيت عن الأعمال اللي تنفع في عالم البرزخ. على كل حال أسأل الله لنا ولكم التوفيق، إن شاء الله نكون ببركات الحسين انتفعنا وذكرنا أنفسنا، ونكمل الليلة الجاية موضوعنا هو سلطات أهل البيت في المعاد في المحشر، وعلى الموضوع الجابل وعلى الأعراف، من هم أهل الأعراف إن شاء الله. الله يعيننا وإياكم على الطاعة بحق محمد وآل الطاهرين، ويعيننا على الموت وشدته، الموت شديد شديد شديد. الله أكبر. بلي الشيخ الوحيد يقول الإمام الحسين سيد الشهداء لأنه في أعلى درجات الكمال الإمكاني. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، كان وجهه يزداد إشراقا، ورواية تقول كان يضحك والشمر يقتله. شنو هذا؟ حسين، هذا حسين بن علي سلام الله عليه. بلي وكان أبوه حاضرا وكانت أمه حاضرة، واليوم الحادي عشر، شنو اللي صار اليوم؟ الله أكبر الله أكبر. أنا الخطيب أقول ما أقسى قلبي أذكر هذه المصائب، كيف لا يتصدع قلبي واقعا. في مثل هذا اليوم صاح اللعين ابن سعد ادفنوا القتلى، مو كلهم، رؤساء الألوية اللي لهم ميزة ورتبة لأنهم كثرة. فصاحت زينب وقتلانا، ما في حد يشيح الجنائز. فقال ابن سعد ليش كلنا مسلمون، استجيبوا لنداء زينب. يا الله ليش تبكي؟ ليش استجيبوا لندائها تبكي؟ يعني احنا من نغسل موتانا نبكي؟ يا مؤمن، إن لقتل الحسين في قلب كل مؤمن حرارة لا تبرد أبدا. انتخبوا من الخيول عشر خيول، يا الله، جددوا نعالاتها أحموها في الميدان، اضرب على صدرك، ثم أجروها على صدر الحسين. وحسينا. إلهي كما أجريت لمسمع ابن عبد الملك أجريلي أجريلي رحم الله دمعتك إذا يحضرك آبائي. عظم الله أجوركم وإذا بزينب تصيح ومحمدا جد يا رسول الله هذا حسينك بالعرب محزوز الراس من القفا مقطع الأعضاء قد رض صدره. حسين وحسينا حسين و اللهم اجعلني من أهل الجزع اللهم اجعلني من أهل الجزع. وحسينا حسين وحسين حسين وحسين إلى أن يخرج قائم آل محمد. حسين وحسين حسين وحسين حسين وحسين حسين وحسين حسين. يا جدي مات ما حد وقف دونه. يلا مع زينب. يا جدي مات ما حد وقف دونه أولى نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر. اضرب حسين وحسينا حسين اوجع اوجع الى خروج القائم. رحم الله تلك الصرخة التي تكون من اجلنا. وحسينا يا خويا فوق صاويبك يرض الله صدر صدر ربته الزهراء. خل أبكيك شوية. الكافي يقول الكافي الكافي الكليني الله جعل الاسم الأعظم 73 حرف اختص بحرف واحد هو 72 حرف وين في صدر الحسين. صدر يحوي 72 ترضه الخيول. حسين وحسين حسين حسين حسين. يا خويا فوق صاويبك يرض ولا راعى وشرف جدك ولا كنت حرزي وتحت الخيل خلو ولا ظل عظم سالم ما تكسر. حسين وحسينا حسين كل ليلة عاشر وكل أرض كربلاء. حسين وحسينا